بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. فحديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو الإقناع في مسائل الإجماع الحافظ بن القطان رحمه الله تعالى. قد وصلنا إلى أبواب الإجماع في صلاة التطوع من السنن المؤكدة والنوافل. ذكر صلاة التطوع وحكمها. قال: وأجمع أهل الأرض قاطبة من المسلمين على أن التطوع لا يجزئ إلا بطهارة من وضوء أو تيمم أو غسل ولا بد. لا تظن أن التطوع يصح بغير طهارة لكونه أقل من الفريضة، وأن الفريضة يشترط لها الطهارة، أما التطوع فلا، لا، الطهارة شرط في الفريضة وغيرها. وأجمع أهل الأرض قاطبة من المسلمين على ذلك، على أن صلاة التطوع لا تجزي إلا بطهارة من وضوء أو تيمم أو غسل ولا بد. ومن صلى ركعة في الوتر أو ركعتين في الجمعة والصبح والسفر والتطوع فقد صلى بلا خلاف. ومن صلى ركعة في الوتر أو ركعتين في الجمعة والصبح والسفر والتطوع فقد صلى بلا خلاف، أي أنه يصح الوتر في الركعة، وإذا صلى ركعتين في الجمعة فتلك هي صفتها صحت، وكذلك النافلة، فمن صلى ركعتين صح تطوعه، فالتطوع بركعتين جائز، بل التطوع لا يكون إلا بركعتين، أي تسلم من ركعتين، هذا الصحيح من قولي أهل العلم. وأجمعت الأمة على أن للتطوع جزءا من الخير، الله أعلم بقدر، أن للتطوع جزءا من الخير الله أعلم بقدر، وللفريضة جزءا من الخير الله أعلم بقدره، فلا بد ضرورة، لكن طبعا جزء الفريضة من الخير والفضل أعظم من جزء النافلة، فلا بد ضرورة أن يجتمع من التطوع إذا كثر ما يوازي جزاء الفريضة ويزيد عليه، فلا بد ضرورة أن يجتمع من التطوع إذا كثر ما يوازي جزاء الفريضة ويزيد عليه. ولا خلاف أن التطوع يصليه المرء جالسا إذا شاء، لا خلاف في ذلك، لكن أجره على ماذا؟ على نصف القائم إذا لم يكن بعذر، فإن كان بعذر فأجره كامل. والعلماء مجمعون على أن النافلة لا يصليها القادر عليها إيماء، مجمعون أن النافلة لا يصليها القادر عليها إيماء، لكن يصليها جالسا، لكن لا يصليها إيماء وقادر على القيام. يبقى إذن الرخصة في التطوع لمن لم يقم في القعود فقط، ليس في الإماء أو على جنب. وأما ما عدا الصلوات الخمس وفرض صلاة الجنائز على الكفاية، وأما ما عدا الصلوات الخمس وفرض صلاة الجنائز على الكفاية فتطوع بإجماع من الحاضرين المخالفين إلا في الوتر، فإن أبا حنيفة قال إنه واجب، وروي عن بعض المتقدمين إنه فرض. يبقى ما عدا الصلاة الخمس فإن الأمة مجمعة على وجوبه، وصلاة الجنازة فإنها فرض كفاية، ما عدا ذلك فتطوع من عيدين وكسوف وخسوف وكذا، على قول الكثير من أهل العلم. إلا في الوتر، إلا في الوتر، فإن أبا حنيفة يرى أنه واجب، وروي عن بعض المتقدمين أنه فرض. طبعا أيضا يقال وصلاة العيدين فقد تنازع فيها العلماء، وقد رجح شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أنها فرض على الأعيان، وما للرجل أن يفعله، ولا يفعله إن شاء. قد أجمع المسلمون على أنه تطوع، أي حد التطوع أيضا ما جاز فعله وتركه، فمعنى هذا إن فعله فإنه يثاب، ولا فعله فلا أثم، وهذا حد التطوع، إذ لو كان فرضا لوجب عليه فعله، وما ليس له تركه فقد أجمعوا على أنه فريضة. الصلاة التي ليس لك تركها هذه فريضة. اتفقوا أيضا على أن تطوع الصلاة حسن ما لم يكن بعد طلوع الفجر وبيضاض الشمس أو عند استواء الشمس أو ما بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس. اتفقوا أن التطوع بالصلاة حسن ما لم يكن بعد طلوع الفجر وبيضاض الشمس أو عند استواء الشمس أو بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس، وهي أوقات النهي المعروف. هذا في التطوع المطلق. أما الذي له سبب فقد تنازعوا فيه، فالعلماء في ذلك قولان أرجحهما أنه يجوز. واتفقوا أيضا على أن ركعتين اللتين قبل الفجر واللتين بعد الظهر وقبل العصر وبعد المغرب وبعد العشاء وقيام رمضان تطوع كله، من شاء فعله ومن شاء تركه، وهم مختلفون في الوتر فبعضهم يوجبها. طيب، ذكر قيام رمضان وصلاة الليل. أجمعوا أنه لا يجوز تعطيل المساجد من قيام رمضان. فإن قال قائل لكن النبي لم يصلي القيام جماعة ولا التراويح جماعة، نقول بل قد صلى جماعة لكنه لم يواظب عليه صلى الله عليه وسلم حتى خشية أن تفرض على الأمة، أما وقد مات النبي صلى الله عليه وسلم فقد انتفت العلة. وعمل المسلمين على ذلك من لدن عصر عمر رضي الله عنه وإلى الآن. فلا يجوز تعطيل المساجد من قيام رمضان، بل يقام قيام رمضان في مساجد واجتمع الناس فيها ذلك. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي في رمضان 20 ركعة والوتر. كان يصلي في رمضان 20 ركعة والوتر. هذا لا أظنه يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال المحشي، هذا في السنن الكبرى البيهقي، قال البيهقي فرض به أبو شيبة وابن عثمان وهو ضعيف. نعم الحديث ضعيف، لكن الوارد أن عمر جمعهم على 21 ركعة، ورد أنه جمعهم أيضا على 11 ركعة، وأنه جمعهم على 21 ركعة هذا صححه كثير من أهل العلم. نعم. وروي 20 ركعة عن علي رضي الله عنه وشتير بن شكل، وهو الصحيح عن أبي بن كعب من غير خلاف من الصحابة، وهو قول الجمهور أنه يصلى 20 ثم الوتر، هذا قول الجمهور. وقد ذكر ابن عبد البر وذكر ابن قطان أيضا أن كل هذا مما اتفقوا عليه، وأن الزيادة على 11 ركعة محل اتفاق الأمة، وأنه لا يقال فيها إنه بدعة. انتبه لكلام ابن القطان هنا. ولا أعلم خلاف في جواز صلاة العبد غير البالغ في قيام رمضان وفي غير الجمعة بالناس، واتفقوا أن قيام رمضان تطوع كله، من شاء فعل ومن شاء ترك. وجل الآثار أن صلاة الصبح بالليل كانت 11 ركعة، اسمع، وأجمعوا أنه لا حد في صلاة الليل وأنها نافلة، فمن شاء صلى كيف شاء استقل أو استكثر، لكن قدم قبلها إيه؟ وجل الآثار أن صلاة الصبح بالليل كانت 11 ركعة، هذا الأفضل. وتلك هي السنة لمن كان يقوم قيام رسول الله، يقوم قياما طويلا، هذا الأفضل وهذا المسنون. لكن لو زاد يقال بدعة، لو زاد يقال لنتابع الإمام، أجمع أنه لا حد في صلاة الليل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عمر في الصحيحين، قال لما سأله رجل عن صلاة الليل فقال مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح فليوتر بركعة. فالعمل على هذا، العمل على هذا. فكوننا ندل الأمة على الأكمل والأفضل، كوننا ندل الأمة على ذلك حسن، لكن أن نصل إلى درجة التبديع والخروج من المساجد والخلاف ووضع بذرة الشحناء والبغضاء، وقد يتهم كل فريق الآخر، هذا متشدد، هذا مميع، هذا لا يحب السنة، هذا كذب حينما يقول كل خير في اتباع من سلف، أين اتباع من سلف، وغير ذلك مما ندخل المسألة في جنايات ويكون في الحكم بالإعدام، وإنما هي مسألة إيه؟ وإنما هي مسألة نأخذها عن من كلام أهل العلم. طيب نعم، يعني لحد تلزم به مفتوح. نقول لو صلوا ركعتين تلو ركعتين تلو ركعتين طوالي، لأن ما في مشكلة، ما في مشكلة. لا يعني لو جعلوا صلاة التراويح جعلوها 21 ركعة وزعوها إلى الساعة الثانية ليلا، هذا ما في إشكال. إنما هم الآن يحيون الليل كله، الآن من أول يوم لم يكن هدي النبي إحياء الليل من أول ليلة. أمال إيه؟ لماذا لا يواصل؟ كيف الناس؟ هذا إنما فعل من هؤلاء مؤخرا، ولم يكن هذا علي عمل الناس من سابق، بخلاف العشر الأخير فإن عمل النبي إحياء الليل، إنما هذا لم يكن عمل الناس السابق. وعليه فإن الذي أحدثه فيما نعلم إما حزبي وإما جاهل قلده، وإنما أراد الحزبيون وهذا من سنوات قليلة أن يستقطبوا الناس إليهم. طبعا هناك مساجد أثناء التراويح كثيرة تصلي، فربما ضاع منهم كثير من الناس، فحينما ينشطون الناس على صلاة أخرى بعد صلاة التراويح، هنا من دافع المحبة يأتيهم أعداد بعد ذلك. وإلا ما قصدهم الرغبة في الخير، وإلا لو قصدهم الرغبة في الخير لوصلوا في ذلك أو لأطالوا الصلاة في ذلك، لكن ليس قصدهم في هذا. فنقول إحياء الليل كاملا هذا خاص بالنصف الأخير، فهذا هو إحياء لليل، وهو عمل لم يكن عليه النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولا سلف الأمة على هذا، ما كانوا يحيون الليل ولا يستمعون. لكن مع ذلك نقول هو في نفسه لو أنهم مثلا جعلوا 21 ركعة، مثلا جعلوا بين كل ركعتين ربع ساعة، بعد الأربع ركعات جعلوا نصف ساعة، بعد الثمان ركعات جعلوا ساعة، لا إشكال في ذلك، لا إشكال في ذلك. لكن هذا لا يحصل، هذا لا يحصل، وهذا المراد منه، هذا المراد منه جمع من لم يصلي معهم صلاة التراويح، ولهذا ما عرف الناس هذه الصلاة إلا مؤخرا منذ سنوات، فيمنع هؤلاء من لهذا الباب. لكن لو أنهم أرادوا التعبد وفعلوا هذا من أول ليلة وأرادوا التعبد وجعلوا 21 ركعة، ولو كان بين ركعات وقت لا بأس، هذا لا بأس. نعم لا خلاف ولا ريب ولا شك، الأفضل، لكن الأفضل عددا وصفة، عددا وصفة، يعني وزع الإحدى عشرة ركعة على الليل، هذا الأفضل لا شك. الأفضلية لا أحد يتكلم فيها، هذه ما فيها خلاف، الأفضلية ما فيها خلاف، والأفضل أن نجمع الناس على إحدى عشرة ركعة أو ثلاث عشرة ركعة، الأفضل بقيام طويل طوال الليل، هذا هو الأفضل، هذا هو الأفضل. لكن نحن نتكلم في الجواز، ونتكلم أن الأفضل هذا مثلا قد يحصل مشقة على مثلا بعض الناس في طول الصلاة فنزيد في عدد الركعات من أجل هذا، هذا لا إشكال فيه، وعلى هذا عمل المسلمين حتى من لدن عمر رضي الله عنه. ولهذا قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: والعمل على ذلك إذا قصروا في القراءة أكثروا في عدد الركعات، وإذا أطالوا القراءة قللوا عدد الركعات. فلا شك ولا ريب أن أفضل شيء أن توافق سنة النبي عددا وصفة. نعم. لكن هناك من يصلي 11 ركعة والتزم هذا مع نصف جزء ويقول أن التزم 11 ركعة. أنت تلتزم العدد لكن ما التزمت الصفة، فأنت مخالف في الصفة أيضا، مخالف في الصفة. نعم. لا هذا غلط، هذا أشد. هذا محرم أن نعمل فتنة وكذا، هي نافلة. لماذا تفعل فتنة؟ اطلع على كلام العلماء. طيب يعني لا تأخذ قول عالم واحد، اطلع على كلام العلماء وانظر في كتب أهل العلم وانظر المسألة. نعم.
في العشر الأواخر
لا نرى ذلك. كل صلي لوحدك ما في مشكلة، صلي لوحدك ما في مشكلة. ونسخ قيام الليل عن سائر أمتي مجتمع عليه، أي أنه نسخ الوجوب، يعني نسخ قيام الليل عن سائر أمتي نسخ الوجوب، هذا إجماع. وأما هل هو واجب في حق النبي صلى الله عليه وسلم أم لا، خلاف بين أهل العلم. والذي عليه جماعة العلماء أن صلاة الليل ندب. نعم. قال ذكر الوتر، وجميع الفقهاء على أن الوتر مسنون وليس بواجب إلا أبا حنيفة رضي الله عنه فقال هو واجب وليس بفرض، وعنه رواية أخرى أنه فرض. طبعا نحن نعلم أن الأحناف يفرقون بين الواجب والإيه والفرض، فهو عندهم واجب وليس بفرض. والوتر يكاد أن يكون إجماع عن أنه سنة بشذوذ الخلاف في وجوبه، وهذا القول الصحيح. وأجمع العلماء أن النافلة غير الوتر لا تكون وترا، أن النافلة غير الوتر لا تكون وترا، ويعني تكون وترا يعني إيه؟ النافلة غير الوتر لا تكون وترا يعني إيه؟ ها؟ ركعة أو ثلاثة أو خمسة أو سبعة، فلا تتنفل وترا إنما تنفل شفعا. وأجمع العلماء أن المغرب لا تشفع بركعة، تصلي من ثلاث ركعات وبعدين تجيب ركعة شفع. ومن صلى الصبح لم يوتر، قاله أبو الدرداء وحذيفة وعائشة ولم يخالف لهؤلاء الصحابة رضي الله عنهم في ذلك. ومن ذكر الوتر في صلاة الصبح لم يقطع ويتمادى ثم لا يقضي، وهو قول جمهور العلماء. ومن ذكر الوتر في صلاة الصبح لم يقطع، أي لم يقطع صلاة الصبح، ويتمادى ثم لا يقضي، يعني الوتر وترا، وإنما يقضيه شفعا، كما صح أن النبي صلى الله عليه وسلم نام عن وتره بالليل فصلاه نهارا شفعا 12 ركعة، وهو قول جمهور العلماء. وعن مالك في روايتان، واجمعوا انه لا يقطع صلاة فريضة لسنة فيما عدا الوتر، واختلفوا فيما قطعها للوتر، فوجب رد ما اختلفوا فيه الى ما اجمعوا عليه انه لا تقطع صلاة فريضة لاي نافلة وتطوع ولو كان وترا. واجمع فقهاء ائمة الامصار انه لا يقطعها للوتر وإن كان وراء إمام، وكذلك المنفرد قياسا ونظرا. وما أعلم من قال بقطع الصبح للوتر إلا أبا حنيفة. ليه؟ لأنه عنده فرض، عنده واجب، عنده الوتر واجب. نعم. وأجمع كل من يحفظ عنه، لكن لو قام من النوم مع الأذان ولم يصلي الصبح فهل يصلي الوتر أم لا قبل الإقامة؟ قولان لأهل العلم أرجحهما أنه يصلي الوتر ويصليه وترا لعموم حديث أنس من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أن ما بين صلاة العشاء الأخيرة إلى وقت طلوع الفجر وقت للوتر. وانتبهوا يا أخواني، قال على أن ما بين صلاة العشاء، ما قال وقت العشاء، وهذه فائدة تحتاجها في صلاة الوتر بعد صلاة العشاء. لو جمعت العشاء مع المغرب جمع تقديم، فهل لك أن تصلي الوتر بعدها وأنت قد جمعت جمع تقديم أي لم يدخل وقت العشاء؟ الجواب نعم تفعل ذلك. نعم نعم. لا يعني ده محل الإجماع، ده محل الإجماع في الوقت، لكن هل يقضي بعد وقت بعد هذا أم لا؟ ده محل خلاف. لكن لم يثبت أن النبي قضى شفعا إلا نهارا، فنغلب هنا هنا حديث أنس من نام عن صلاة ونسيها فللصلاة إذا ذكره لا كفارة لا إلى ذلك، فتكون على كيفيته، لأن الأصل في القضاء، الأصل في القضاء هو أنك تقضي على نفس الصفة، هذا الأصل في القضاء أنك تقضي على نفس الصفة. لكن ورد أن النبي قضى الوتر، قضاه ماذا؟ ماذا؟ قضاه نهارا. نعم. ووتر أبي بكر عند إتيانه فراشه، ووتر عمر آخر الليل، يعني وتر أبي بكر كان في أول الليل قبل أن يأتي الفراش، ووتر عمر كان آخر الليل. وأخبار ابن المسيب أنه كان يوتر إذا أتى فراشه، يدل على الإباحة في ذلك الوقت، وهو أمر مجتمع عليه أنه يجوز الوتر قبل النوم. طيب، ذكر ركعتي الفجر، واتفقوا على استحباب ركعتين بعد طلوع الفجر وقبل صلاة الصبح، والنبي صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث عائشة: ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها، رواه البخاري ومسلم. والعلماء متفقون على تأكيد ركعتي الفجر وأنها مستحب، ولهذا لم تترك في السفر بخلاف سائر النوافل، فلا الوتر ولا ركعة الفجر تركت في السفر. وإذا أقيمت الصلاة في المسجد ولم يكن ركع ركعتي الفجر، وإذا أقيمت الصلاة في المسجد ولم يكن ركع ركعتي الفجر، فإنه يدخل مع الإمام ويترك ركعتي الفجر باتفاق. إذا أقيمت قبل الصلاة، قبل أن يدخل فيها، فإنه لا ينشئها بعد إحرام الإمام. وركعات الفجر أجمعوا أن صلاتهما في المنزل بعد إقامة الصلاة ما لم يخف فوات الصلاة مع الإمام أولى من الاشتغال بالسعي إلى الصلاة بخلاف سائر النوافل. انتبهوا، هذه مسألة. وركعتا الفجر أجمعوا أن صلاتهما في المنزل بعد إقامة الصلاة ما لم يخف فوات الصلاة مع الإمام أولى من الاشتغال بالسعي إلى الصلاة بخلاف سائر النوافل. نعم، يعني مثلا سمير في بيتي الآن سمع إقامة الصبح ولم يصل السنة، فصلاة السنة في البيت ثم إدراكه الجماعة أفضل من السعي لإدراك الجماعة من أولها. قال أجمعوا على ذلك، أجمعوا على ذلك، بخلاف ما لو كان في المسجد، فلو كان في المسجد لما شرع له ذلك، أما خارج المسجد فيقدم النافلة على هذا، هذا إذا كان سيدرك الإيه؟ سيدرك الفجر. إيه نعم، قال هذا في فجر دون سائر النوافل. وأجمعوا أن من صلى ركعتي الفجر في منزله ثم دخل المسجد ليصلي مع أهله، أنا من صلى ركعتي الفجر في منزله ثم دخل المسجد ليصلي مع أهله، أهل المسجد يعني، أنه لا يركع قبل أن يجلس إلا مالك بن أنس فإنه أباح له ذلك. يعني إذا صلى السنة في بيته ودخل المسجد ليصلي مع أهله أنه لا يركع قبل أن يجلس إلا مالك. ولا شك أن قول مالك هنا هو الصواب. الحديث أبي قتادة في الصحيحين: إذا دخل أحدكم المسجد حتى يركع ركعتين، وهذا صلى نافلة في بيته ثم أتى المسجد فوجد وهم ينتظرون، اللهم إلا إذا كان قد أقيمت الصلاة. نعم. نعم فين فين بتقول مقصود ايه ولا ايه؟ كيف الاذان فيها نزاع في الاذان؟ هل الاذان فيه نزاع؟ والاذان لا يسمى اقامة، الاقامة تسمى اذانا لكن لا يسمى الاذان اقامة. هو يقول لك، هو يقول لك اذا لم تستطع ادراك الجماعة ادرك الجماعة، ادرك الجماعة. ولهذا وقال لك هنا ما لم يخف. اما الاجماع الثاني يقول انا من صلى كثير الفجر في منزله ثم دخل المسجد ليصلي مع اهله انه لا يركع قبل ان يجلس، والصواب انه اذا كان هناك وقت فليركع قبل ان يجلس. وما الاشكال في ذلك؟ قال ذكر التنفل في السفر. ثبت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتنفل على البعير ويوتر عليه، وهذه سنه جهلها ابو حنيفه. فلم يجز لأحد أن يوتر على الدابة أو البعير في المحمل، وكرهه إلا من عذر، خلفه أصحابه وجمهور الفقهاء إلا فرقة تابعته وهي محجوجة بالإجماع، لأن هذا الإجماع يؤيده النص، فقد جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوتر على راحلته، فإذا أراد الفريضة نزل فصلاها. وروي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تنفل في الصفا مع صلاة الفريضة، وهو قول عامة الفقهاء. تنفل في الصفا مع صلاة الفريضة التنفل المطلق وليس التنفل الراتب، إلا ما كان من ركعتي الفجر والوتر. وكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يصلون في أسفارهم على دوابهم أينما كانت وجوههم، وهذا أمر مجتمع عليه لا خلاف فيه بين العلماء، الصلاة على الدابة حيثما تواجدت بك الراحلة. هذا في النفل. نعم نعم لا يجوز فيه لا إلا عند الضرورة فقط، عند الحاجة. نعم، كان مثلا تكون مسافرا في وسيلة مواصلات لن يصل إلا بعد خروج الوقت، والصلاة لا تجمع مع غيره، حينئذ صلى في الوسيلة طالما انك عاجز ان تنزل. نعم، ما لها نفل راتبه؟ كيف يعني؟ اذا كنت مسافر ما عندك نافله راتبه الا ركعتي الفجر، ما في اشكال؟ لو ركعتي الفجر ما في مشكله. قال وكلهم يجيز التطوع للمسافر على راحلته حيث توجهت به القبلة وغيرها، يومي إيماء يجعل السجود أخفض من الركوع، ويتشهد ويسلم وهو جالس على راحلته وفي محمله. استحب جماعته أن يفتتح نافلته على دابته القبلة، فيحرم مستقبل القبلة ثم لا يبالي حيث توجهت به. هذا استحباب بعض الجماعة، يعني إذا أراد أن يتنفل في السفر يبدأ الأول فاتجه إلى القبلة ثم حيثما توجد به راحلته، وهذا يعني مرجوح ولا يلزم ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، أبواب الإجماع في العيدين: ذكر الغسل والطيب والخروج إلى المصلى والتكبير. اتفق الفقهاء على أن الغسل العيدين حسن لمن فعله، والطيب يجزئ عند الجميع منه وجمعهما أفضل، يعني بين الغسل والطيب. وثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يوم الفطر ويوم الأضحى إلى المصلى، وهي السنة المجتمع عليها. خرج يعني ما صلى في المسجد، إنما خرج إلى الخلاء، وليس الناس والإمام في الغدو إلى المصلى سواء، يتقدم الناس منصرفاهم من صلاة الصبح، ويغدو الإمام قدر ما يأتي المصلى وقد برزت الشمس، ويؤخر الفطر ويعجل أضحى، ومن صلى قبل طلوع الشمس أعاد. وكل هذا مستحب، وبه يقول سائر الفقهاء، يعني الإمام غير الناس، الإمام لا يأتي إلا على الصلاة مباشرة، أما الناس فيأتون قبل ذلك بعد صلاة الفجر يتوجهون إلى المصليات مع التكبير. طيب قال ويكبرون إذا غدوا إلى المصلى. وبه قال عوام أهل العلم. نعم. متى ينقطع التكبير في العيدين؟ في العيد عيد الفطر ينقطع التكبير إذا دخل الإمام في الصلاة، أما في عيد الأضحى فإنه يبقى معك في أيام التشريق. ليه؟ نعم. صح البداية. نعم. لا من رؤية الهلال. اي نعم. قال ذكر الأكل قبل الغدو يوم الفطر والنهي عن صيام الأضحى والفطر. وكان الزهري يأكل قبل أن يغدو يوم الفطر ولا يفعله يوم النحر. نعم لأن هذه السنة مصارعة إلى الامتثال. فبالأمس كنت صائما ويجب عليك الصوم ويحرم الفطر، واليوم تسارع إلى الفطر فيحرم عليك الصيام. نعم. لا ما في جماعة أبدا، لكن بصوت مرتفع ما فيش إشكال. لا لا يكتب. لكن إذا وقع اتفاق يعني من غير قصد، يعني لا شك إحنا ما كل مثلا 100 لا شك أنه يتفق فينا 20 30 40، لكنه غير مقصود. نعم. وكان الزهري يأكل قبل أن يغدو يوم الفطر ويفعل يوم النحر، وعلى هذا جماعة الفقهاء. وقول ابن عمر رضي الله عنه في الحديث إن هذين يومان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهما لا خلاف بين العلماء في صحته واستعماله، فيحرم صوم الفطر والأضحى بكل حال، لكن أيام التشريق التي تلي يوم الأضحى يجوز الصيام فيها لمن لم يجد الهدي أو ثمنه يجوز، لكن يوم الأضحى نفسه ويوم الفطر ما يجوز بحال من الأحوال. ذكر الوقت لها وترك الأذان والإقامة والبدء بالصلاة. ووقت صلاة العيدين من حين يمتد الضحى إلى أن تزول الشمس، هذا وقت صلاة العيدين، من وقت الضحى إلى أن تزول الشمس، ولا تنازع بين أهل العلم في ذلك، يعني إلى وقت الظهر يعني، ولا يؤذن لها ولا يقام، ولا تنازع بين أهل العلم في ذلك. لا تقل الصلاة خير من النوم، ولا تؤذن الصلاة جميعا، ولا تؤذن لها، لا تؤذن، لكن صلاة الكسوف والاجتماع لها غير معهود، أو صلاة الاستسقاء هذه التي يقال فيها الصلاة جميعا، لكن في سائر الصلوات ما يقال الأذان، فالأذان يترك. نعم. ولا ينادى لها، لكن يدخل الإمام فيكبر. نعم. قال وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم عيد فبدأ فصلى بغير أذان ولا إقامة، وهو أمر لا خلاف فيه بين علماء المسلمين. نعم يعني هذا إجماع. ولم يكن في الفطر والأضحى نداء ولا إقامة منذ زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقديم الصلاة في العيدين لا خلاف في ذلك أيضا بين علماء المسلمين. أذان لا يكون في الفطر والأضحى، تقديم الصلاة في العيدين لا خلاف في ذلك أيضا بين علماء المسلمين، يعني الصلاة تكون قبل الخطبة. ولهذا أنكر أبو سعيد لما تقدم بعض أمراء بني أمية بالخطبة قبل الصلاة، ولما أنكر عليه ذهب الذي قال ذهب الذي كنت تعلم يا أبا سعيد. نعم. وأبو سعيد صلى معه أيضا ولم يخالفه في ذلك. طيب قال ذكر الصلاة في العيدين والتكبير والقراءة. واتفقوا أن صلاة العيدين ركعتان في الصحراء، اختلفوا إذا صليت في المسجد. والصواب أنها ركعتان، أنها ركعتان سواء كانت في المسجد أو كانت في المصلى. وأجمع العلماء أن كل صلاة سنتها أن تصلى في جماعة من صلوات السنن فسنتها الجهر كالعيدين والاستسقاء والخسوف. أن كل صلاة سنتها أن تصلى في جماعة من صلوات السنن فسنتها الجهر، يعني مثلا كالعيدين والاستسقاء والخسوف، هذه تطوع لكن شرع فيه الجماعة، فحينئذ ما يشرع فيه الجماعة من هذه النوافل يشرع فيه الجهر سواء كان نهارا أو ليلا. ولهذا فإننا نصلي صلاة العيد بالنهار ونجهر، والكسوف ونجهر، والاستسقاء ونجهر. وأجمع العلماء أن طيب كالعيدين والاستسقاء والخسوف، ولم يروى عن أحد أنه فرق بين تكبير الفطر والأضحى، كل واحد التكبير يعني واحد، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، إلا عن علي رضي الله عنه وحده. نعم. وأجمع العلماء أن من صلى العيدين تكبيرا زائدا، أن في صلاة العيدين تكبيرا زائدا على غيرها من الصلوات، واختلفوا في عدده، يعني للإنسان أن يزيد إيه، قال أن صلاة العيدين تكبيرا زائدا على غيرها من الصلوات، واختلفوا في عدد. عندك في صلاة العيدين تكبر سبعا وتكبر خمس، هذا هو التكبير الزائد، ليس الزائد عن السبع والخمس، إنما الزائد عن التكبير المعتاد. فأنت في الصلاة العادية تكبر تكبيرة الإحرام ثم بعد ذلك تستفتح، لكن في العيدين تكبر سبعا ثم تكبر خمسا. طيب والاستسقاء ها؟ منصور خسوف فيها ايه؟ لا انا اقصد صلاة الاستسقاء هل فيها التكبير سبعا وخمسا؟ صلاة الاستسقاء فيها نفس صلاة العيدين، هي نفس صلاة العيدين، لكن انتم تصلوا صلاة الاستسقاء فنسين يعني. ويجب التكبير عقب صلاة الظهر يوم النحر، يجب التكبير عقب صلاة الظهر يوم النحر. طبعا لو قال هنا يعني يسن أفضل، ولهذا لو أراد الوجوب هنا الوجوب الشرعي فلا، فالتكبير أصلا سنة. نعم. لكن لو أراد أن يبين يعني لزوم التكبير عقب صلاة الصبح يوم النحر الظهر يوم النحر، نعم. لكن هذا لمين؟ هذا الحاج، أما لغير الحاج فإنه يبدأ بالتكبير من صبح يوم عرفة، يبدأ بالتكبير من صبح يوم عرفة، هذا غير الحاج. أما الحاج يبدأ من الظهر، ولماذا الظهر؟ يوم عرفة هو مشغول بالدعاء، صبح يوم النحر عند الجمرة، جمرة العقبة الكبرى، متى تبدأ بقى صلواته التي يجتمعون فيها؟ الظهر. فيبدأ بالتكبير لظهر الصلوات، أقصد التكبير المقيد بعد صلاة الظهر. نعم. وينتهي مع أيام التشريق، آخر أيام التشريق. وجمهورهم على استحباب قراءة سبح، وهل أتاك حديث الغاشية؟ لتواتر روايات به عن النبي صلى الله عليه وسلم، وليس عند الفقهاء في القراءة شيء لا يتعدى، يعني هذا الأفضل، وإلا ليس عندهم شيء لا يتعدى، فإن صليت وقرأت بأي قراءة جزى ذلك. طيب ذكر الخطبة وترك الصلاة قبل صلاة العيدين وبعدها. قال وتقديم الصلاة قبل الخطبة بالعيدين لا خلاف في ذلك بين علماء المسلمين. اثنين ومن صلى مع الإمام فلا ينصرف حتى يسمع الخطبة، وعلى هذا جماعة الفقهاء، هذا على الاستحباب. ثلاثة اجمعوا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي في المصلى قبل صلاة العيدين ولا بعدها، ليس هناك تنفل قبل العيدين ولا بعدها. أبواب الإجماع في صلاة الاستسقاء والكسوف، ذكر صلاة الاستسقاء. وثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الاستسقاء وخطب، وبه قال عوام وأهل العلم، إلا أن إلى أن جاء النعمان. من النعمان؟ النعمان أبو حنيفة. ف فقال لا صلاة الاستسقاء وإنما فيه الدعاء. ونقول إنما تعددت الصيغ، فهناك استسقاء بالدعاء، وهناك استسقاء بالصلاة، وهناك استسقاء على المنبر في يوم الجمعة، كل هذا ورد. قال والصلاة في الاستسقاء عند سائر الفقهاء مسنونة ركعتان يجر فيما بالقراءة، إلا أن الشافعية قال يكبر فيها كالتكبير في العيدين. نعم وهو الصواب. وقال الأكثرون تكبيرة واحدة للافتتاح كسائر الصلوات، والصواب ما ذهب إليه الشافعي، وفي ذلك حديث أظن حديث ابن عباس رضي الله عنهما. والخطبة عند الجمهور الفقهاء في الاستسقاء بعد الصلاة، ولا أعلم خلافا أن الإمام يحول رداءه قائما ويحول الناس جلوسا، ولا أعلم خلافا أن الإمام يحول رداءه قائما. ليه؟ لأنه يخطب قائما، فإذا فرغ من الخطبة حول رداء وتوجه إلى القبلة وعلى المنبر ودعا، وأما المأمومون فلا يقومون، لا وهو جالس يحول الرداء. ما معنى تحويل الرداء؟ العمين على اليسار، يعني إذا يبقى أخلع الثوب هذا وأجعل اليمين يسار، إذا فيكون هذا بالخلف يعني. الايه يعني الطاقه تحولها ازاي؟ حول الطاقه كده يقلب الرداء. اي نعم هذا هو التحويل، هذا التحويل، تقلب الرداء الثوب هذا تقلبه وتلبسه. ولهذا تجد الشيبان او تجد الناس هناك يحرصون على الايه المشالح، بحيث ان هي العبيانه دي سهله تقلبها وخلاص، لكن الثوب لا. نعم. وهل يلحق بذلك الشماغ هذا او الغطره هذه او الشال كما نسميه؟ الشيخ الفوزاني يقول هذا ليس من الثياب، هذا ليس من الثياب. نعم لكن لو فعل لا باس ان شاء الله. ها المهم اي نعم متى نعم متى يصل، لكن المهم ان يكون الايه تحويل الرداء هو قلبه وليس من اليمين الى الشمال، لا هو قلبه. طيب وكره الجميع خروج النساء الشواب الى الاستسقاء بخلاف العيدين. طيب ذكر صلاة الكسوف، وسائر العلماء يرون صلاة الكسوف سنة، واجمع العلماء وان صلاة الكسوف ليس فيها اذان ولا اقامة، لكن فيها دعوة، الصلاة جامعة، لأن الضابط عندنا أن كل صلاة على خلاف المعتاد فإنه يدعى إليها بهذا. أجمع العلماء أيضا أن القيام الثاني والركوع الثاني من الركعات الأولى من صلاة الكسوف أقصر من القيام ومن الركوع الأول، وأجمعوا أن القيام الثاني من الركعة الثانية أقصر منها، وسائر الفقهاء يرون أن الصلاة عند خسوف القمر سنة وليست خاصة بالإيه؟ بالشمس فقط. أبواب الإجماع في الصلاة على الجنائز، ذكر غسل الميت أو غسل الميت وتكفينه والصلاة عليه، والسنة المجتمع عليه في موت المسلمين أنهم يغسلون ويكفنون، وهذا فرض كفاية، واتفقوا على غسل الميت وتكفينه إذا كان بالغا ما لم يكن شهيدا أو مقتولا ظلما أو في قصاص فرض، ما لم يكن شهيدا أو مقتولا ظلما أو في قصاص فرض، لأن كل هذا وقع فيه خلاف. اتفق على غسل الميت والتكفين إذا كان بالغا ما لم يكن شهيدا أو مقتولا ظلما أو قصاص فرض، فقد اختلفوا في هذا كله. والصواب أنه إذا كان شهيدا فإنه شهيد المعركة، إذا كان في الصف شهيد المعركة فإنه يغسل ويكفن لكن لا يصلى عليه، واتفقوا على غسل الميت والتكفين إذا كان بالغا ما لم يكن شهيدا أو مقتولا ظلما. الشهيد إنما يترك فلا يغسل ولا يصلى عليه، هذا قول الجماهير. وبعض العلم يرى الصلاة عليه، والصواب أنه لا صلاة عليه ولا غسل، وإنما يكفن في ثيابه ويدفن. هل المقتول ظلما يلحق بالشهيد؟ خلاف أيضا، والرجح أنه لا يلحق بالشهيد. كذلك في القصاص لا يلحق بالشهيد. حتى الشهيد كعمر رضي الله عنه فإن قتل ظلما، ومع ذلك صلى على عمر رضي الله عنه في المدينة، فدل هذا على أن هذا محصور بشهيد المعركة. وأجمعوا على أن الميت يغسل غسل الجنابة، وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: صلوا على كل من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله. وفي السنة ضعف، إلى أن الإجماع يشهد له ويصححه، يعني ما لم يكن مرتدا، إن كان مرتدا لا يصلى عليه، لكن إن أتى بالشهادتين وبأركان الإسلام فإنه يصلى عليه حتى ولو كان منافقا في الباطن. نعم. وأجمعوا على أن الطفل إذا عرفت حياته واستهل صارخا صلي عليه، إذا نفخ فيه الروح بعد 120 يوما ونزل فإنه يصلى عليه. قال إذا عرفت حياته واستهل صارخا، والصواب أنه ولو لم يستهل صارخا فإنه يصلى عليه طالما نفخ فيه الروح. لكن الاستهلال يتعلق بالميراث، الاستهلال يتعلق بالميراث، أما الصلاة فيصلى عليه وإن لم يستهل صارخا، ويسمى ويعق عنه وكل شيء. نعم. وما أعلم أحدا من الصحابة والتابعين ترك الصلاة على أحد مات ممن يصلي إلى القبلة، إلا ما كان من ترك النبي صلى الله عليه وسلم للصلاة على بعض أصحاب الكبائر زجرا، وإلا فالمسلمون قد صلوا. النبي قال في قاتل نفسه: صلوا على صاحبكم. ولم أرى أحدا من أهل العلم يكره أن يصلى على ولدي الزنا وأمه، وهذا مما لا أعلم فيه خلافا. وما ذنب ولدي الزنا؟ وأما أمه وإن عصت بذلك فإنه يصلى عليها. نعم، قد يترك الصلاة عليها أهل الفضل والعلم زجرا لمثل هذا الصنيع. واتفقوا أن المسلمين يصلون على المرجوم، واختلفوا في الإمام والشهود والراجمين. أن المسلمين يصلون على المرجوم في الزنا، واختلفوا في الإمام والشهود والراجمين. والصواب أنهم يصلون إلا إذا تعلقت مصلحة في الإمام أو في أهل العلم والفضل. ذكر الغسل والحنوط وصفة ذلك. وأجمع أن الميت يغسل غسل الجنابة، الميت يغسل غسل الجنابة، والجنب والحائض إذا مات يصنع بهما ما يصنع بغيرهما، وهذا قول كل من أحفظ عنه من أهل العلم. وأجمع أنه إذا غسل الميت أو غسل الميت بالماء القراح، قال في الحاشية: القراح الماء الذي لم يخلطه سفل من سويق ولا غير، الذي لا سدر فيه، أن ذلك جائز، يعني الماء المطلق الذي لم يخلطه شيء أن ذلك جائز. ولا يجوز أن يعدل به إلى التيمم مع وجدان الماء كالحي تماما، فإنه لا يعدل في الغسل إلى التيمم إلا إذا فقد الماء أو عجز عن استعماله. وكذلك الميت إن كان هناك عجز عن استعمال الماء، مثل مثلا أن يكون قد قتل فقطع وكذا، أو حرق، فإنه ييمم ويتيمم عدل، ولا تنازع بين أهل العلم في ذلك أيضا. ولا أعلم واحدا قال بمجوز 7 خصلات في غسل الميت. طيب لو بقي أثر ينزل نسده، فأعلى شيء 7. وأيضا وجمهور العلماء على أن الميت يغسل الغسلة الأولى بالماء القراح، والثانية بالماء والسدر، والثالثة بماء فيه كافور كما أوصى النبي بذلك. وأيضا والوتر في الغسلات مستحب غير واجب عند الجميع، هذا مستحب، لكن لو أنه قطع على غسلتين جائز، أو على 4 جائز، لكن السنة أن يقطع على وتر. وأجمع العلماء على أن النظر إلى فرج الحي والميت حرام لا يجوز، فيستر الميت كما يستر حيا. طيب لو كانت تغسل زوجته هل لها أن تنظر أم لا؟ فمن رأى انقطاع الأحكام يرى أنها لا تنظر، ومن رأى أن الأحكام هنا بالغسل لا تنقطع فرأى أنها لها أن ترى، لها أن ترى. وهذا القول الأقرب، لأنه إذا جاز تغسيله منها جاز النظر إليه. وأجمعوا على أن الكافور في الحنوط، ولا خلاف بين العلماء أنه يوضع الحنوط على مواضع السجود 7، فإن فضل فرأسه ولحيته مع مساجده، يعني ما يسجد عليه، فإن فضل فمغابنه، فإن اتسع لجميع جسده، وإن عجز عن الكافور واستعين بالذريرة، قال في الحاشية: فتاة من قصب الطيب الذي يجاء به من بلد الهند، وهو نوع من الطيب يعني مجموع من أخلاط، ويسخن معها حتى يأتي على جميعه. ذكر من يغسل ومن لا يغسل ومن يلي. أجمع العلماء على أن الشيل في معترك الكفار إذا حمل حيا ولم يمت في المعترك وعاش وأكل وشرب فإنه يغسل ويصلى عليه كما فعل بعمر وعلي رضي الله عنهم، لم يمت في ساحة المعركة. طيب ضرب في ساحة المعركة لكنه حمل حيا وأكل وشرب وجلس فترة ثم مات، فإنه يغسل ويصلى عليه كما فعل بسعد ابن معاذ رضي الله عنه. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن المبطون والمطعون والغريق والحريقة وصاحب الجنب مرض وصاحب الهدم والمرأة تموت بجمع يعني في النفاس شهداء كلهم، لكن هؤلاء شهداء في الآخرة، أي حصلوا على الشهداء لكن ليسوا شهداء في الدنيا تجري عليهم أحكام الشهداء، فيغسلون ويصلى عليه. ولا خلاف في أنه صلى الله عليه وسلم غسل في حياته وكفن، ولا خلاف في أنه صلى الله عليه وسلم غسل في حياته وكفن من مات من هؤلاء، يعني هؤلاء وإن أطلق عليهم شهداء إلا أن النبي كفنهم وغسلهم في حياته. وأجمعوا إلا من شذ منهم أن قتيل الكفار إذا مات في المعترك من وقته قبل أن يأكل ويشرب أنه لا يغسل ولا يصلى عليه، ومن عدوه فحكمه الغسل والصلاة عليه. ولا أعلم أحدا حتى لو لم يموت فين أنه إذا مات في المعترك من وقته قبل أن يأكل ويشرب أنه لا يغسل ولا يصلى عليه. إذا كان يخشى من الماء يوضع الماء لا يمكن تغسيله ييمم، ومثل الحريق. ولا أعلم أحدا قال بقول سعيد والحسن أن الشهيد يغسل كما يغسل سائر المسلمين، هذا قول سعيد والحسن، وهو قول خلاف عليه الجماهير. وأجمعوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يلي غسله إلا أهله العباس وعلي والفضل هم الذين غسلوا. وتقول عائشة: لو استقبلت من أمر ما صدرت لما غسله إلا أزواج. أيضا أجمع العلماء على أنه جائز أن تغسل المرأة زوجها إن مات في عدتها، واختلفوا في الرجعية، الله أكبر، إن مات في عدتها واختلفوا في الرجعية على أنه جائز أن تغسل المرأة زوجها إن مات في عدتها، يعني إذا كان داخل عد، واختلفوا في الرجعية. وأجمعوا طالما أنها تستحق اسم المرأة فلها أن تغسل زوجها، أما إذا خرجت من عدتها ولو بعد الطلقة الأولى والثانية فإنه لا يجوز، لأنها ليست امرأته وإنما هي امرأة أجنبية. وأيضا أجمعوا أن المرأة أن تغسل الرجل الصغير يعني الصبي ما لم يبلغ 7 سنين. ذكر الكفن والحنوط وصفة المواراة. وجمهور الفقهاء على أن الكفن من رأس مال الميت إلا أن يتبرع به أحد. وأجمعوا أن ما يوارى به الميت واجب من مال، واختلفوا في المرأة هل لها مال، واتفقوا أن مواراة المسلم فرض دفن يعني، وكفن رسول الله وكفن رسول الله صلى الله عليه وسلم وكفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب، أحدها ثوب، ثوب حبرة وهو المجتمع عليه، ليس في ثوب في قميص ولا عمام، لكن في ثلاثة أثواب سحولية. ويجوز للإنسان أن يكفن في ثوبه، نعم، لكن السنة أن يكفن في ثلاثة أثواب. وأجمع العلماء على كراهية الخز والحرير للرجل في الكفن، حتى في الكفن لا يجوز. وأجمعوا أنه لا يكفن في ثوب يصف ولا يستر لرقته وخفته، لابد أن يكون سميكا حتى لا تظهر العور. وأجمعوا أن ألا تخاط اللفائف كما كان الناس الأوائل، لابد أن تخيط وتخيط بإبرة ليس بماكينة، لا تذهب إلى الخياط، ولكن إيه؟ ولا تعقد الفتلة، خيط ما يعقد، لابد تخيط بإيه؟ بالإبرة ولا تعقد، نعم. وكل هذا مما أحدثه الناس، حتى عرض كبير، لكن لو احتجت للصلة ما في إشكال، نعم. لكن بعضهم يخيط من إيه؟ من أعلى بحيث يدرجوا فيها، لا تخليها ثواب مبسوطة ويحطوا في السوق الأول ولفوا عليه، والثاني يرجعوا عليه بالخلف وهكذا، نعم. للضيق ما في إشكال، نعم نعم. ليه ليه ليه؟ عشان ايه؟ لا لا، انت ابسط الثلاث اثواب زي كده وبعدين تحطه كده وتجيب الاولاني كده بلد، وتجيب الثاني بالخلاف، والثالث وتاخد منه الحبل بتاعه وتلف، نعم. قال واجمع الا تخاط اللفائف. قال طبعا الا عند الحاج. وثبت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة أثواب سحولية يمانية ليس فيها قميص ولا عمام. ويكره أن يكفنوا الموت في الحرير والخز إلا حيث لا يوجد غيرهما، وممن كرهه الحسن ومالك وسواهما من الفقهاء، ولا يحفظ عن غيرهم خلاف. وجل أهل العلم يرون أن تكفن المرأة في خمسة أثواب للحديث، ولكنه ضعيف، فتكفن المرأة كالرجل. ذكر صفة الصلاة على الميت بعد الكفن والغسل الصلاة. وأجمع ما فيش خلاف خالص، ما أقول نعم. اللي بيرى الخمسة كده بيزود مقنعة اللي هي ديت، وبيزود إيه زي جيبة على هذه. لو كانت خمسة، لو كان الحديث قد ثبت ما في إشكال، ولو لكن لم يثبت الخمس حديثه ضعيف. أكثر العلماء على الخمسة، لكن السنة ثلاثة وفقط، لأن الأصل أننا لا نهدر أموال الحي، هو أولى بالثمن هذا، نعم، ولا أي شيء عادي. ثلاثة أثواب طويلة وتربط الأخت من هنا وتربط من هنا كالرجل تماما، هذه السنة، لأنه لا فرق بين الرجل والمرأة في ذلك. قال ذكر صفة الصلاة على الميت. وأجمع أن المصلي على الجنازة يكبر ويرفع يديه أول تكبيرة يكبرها، يكبر ويرفع يديه، دي متفق عليه. طيب لكن رفع اليدين بعد ذلك هذا مختلف فيه، والسنة الرفع. وأجمع أن الحر والعبد إذا اجتمع في موضع أن الذي يلي الإمام منهم الحر، الإمام يلي الحر ومن بعده العبد. وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر على الجنائز أربعا وخمسا وستا وسبعا وثمانيا، حتى مات النجاشي فكبر عليه النبي صلى الله عليه وسلم أربعا، وثبت عليه حتى توفي صلى الله عليه وسلم. واتفق على ذلك فقهاء الأمصار، وغير ذلك شذوذ لا يعرج عليه، أي ما زاد عن الأربع، نعم. ولا أعلم أحدا من فقهاء الأمصار قال يكبر الإمام خمسا إلا ابن أبي ليلى، فإنه قاله على حديث ابن أرقم. ولا خلاف بين العلماء في السلام على الجنازة، واختلفوا هل ذلك واحدة أم أكثر. بعضهم يقول إنها واحدة وهذا الأقرب للسنة، ولو سلم تسليمتين جاز، وتكبيرات الجنائز أربع تكبيرات، وبه قال الفقهاء أجمعون، ولا خلاف أنه لا يصلي على الجنازة إلا إلى القبلة، يعني يجعل الجنازة بينه وبين القبلة ويصلي للقبلة والجنازة بينه وبين القبلة، ولا خلاف أنه ولا يصلي أحد على جنازة إلا وهو طاهر، هذا الصحيح، وهذا إجماع من السلف والخلف إلا الشعبي، فإنه أجاز ذلك بغير وضوء فشذ، ودليله لأنه استغفار ونحوه ابن علي يقول دعاء واستغفار فلا يلزمه الطهارة كالدعاء على الميت بعد الدفن. ذكر الدفن والمقبرة، وأجمعوا على أن دفن الميت واجب لازم لا يسع تركه مع الإمكان، ومن قام به سقط فرض ذلك عن الغير، يعني فرض كفائي. وطبعا الدفن يكون فين؟ في باطن الأرض، أما على ظهر الأرض هذا رمي، هذا رمي، ولأنك تحتاج إلى أن تبني عليه وهذا منهي عنه. ولا يجوز دفن الميت دون أن يصلى عليه إن قدر على ذلك، وعليه جمهور علماء المسلمين من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من فقهاء الأمصار. فإن لم يكن أمامك الميت وقد غرق وراح فإننا نصلي عليه صلاة الغائب. ولا خلاف بين العلماء أن النبي صلى الله عليه وسلم دفن في الموضع الذي مات فيه من بيت عائشة، ثم أدخلت بيوته المعروفة لأزواجه بعد موته في مسجده، فصار قبره في المسجد، ولا حجة في أي مسجد على مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن النبي لم يدفن في مسجد، وإنما صار سنة ملكية وليس سنة دينية. ولا خلاف في أنه صلى الله عليه وسلم توفي يوم الاثنين، وقيل دفن يوم الثلاثاء. أما هل ولا خلاف بأنه توفي يوم الاثنين وقيل دفن يوم الثلاثاء، نعم، وكذلك الخلاف أنه ولد يوم الاثنين، لكن هل ولد يوم الثاني عشر من شهر ربيع؟ هذا خلاف فيه أقوال متعددة، لكنه ولد يوم الاثنين لقوله ذلك يوم ولدت فيه، وتوفي يوم الاثنين لقوله وذاك يوم قال ذلك يوم ايه ولدت فيه وبعثت فيه، نعم وبعثت فيه، ولدت فيه وبعثت فيه. أما الوفاة فاتفقوا أيضا على أنه توفي يوم الاثنين. أما الثاني عشر من ربيع فهذا خلاف بين أهل العلم، ولم يختلفوا أن أبا بكر دفن ليلا، ولا خلاف أن عثمان دفن ليلا، أبو بكر وعثمان، وأجمع بل والراجح أن النبي كذلك، وأجمع المسلمون كافة على جواز نقل موتاهم من دورهم إلى القبور، وأجمع علماء المسلمين أن من ولد من أبوين مسلمين ولم يبلغ حد الاختيار والتمييز أن حكمه حكم المسلمين في المواراة والصلاة عليه ودفنه في مقابر المسلمين إذا مات، هذا إيه الطفل المسلم. واتفق الجميع أن من مات ولم يعرف بكفر ولا إسلام أنه يوارى ويدفن في مقابر المسلمين إذا جهلت ديانته. وأجمع أن الطفل إذا وجد ميتا في بلاد المسلمين في أي مكان وجد ميتا أن غسله ودفنه يجب في مقابر المسلمين لأنه في دار الإسلام. وأجمع أيضا أن الولد إذا مات صغيرا من أبوين كافرين أنه لا يصلى عليه ولا يكفن ولا كذا، وإن كان في الآخرة من الناجين لكنه في الدنيا يعامل معاملة الأبوين. ذكر العيادة وتلقين الشهادة، وعيادة المرضى فيها فضل كثير وهي سنة مسنونة ولا خلاف بين العلماء فيه، وثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، وروي عنه أنه قال من قال لا إله إلا الله وجبت له الجنة. ولا خلاف بين المسلمين أنه من قال لا إله إلا الله ومات عليها أنه لا بد له من الجنة، ولكن بعد فصل بين العباد ورد المظالم إلى أهلها، ونزيد شرطا آخر وهو إذا كان قد قالها بشروطها. ذكر الاستئذان للجنائز وشهودها، ذكر الاستئذان للجنائز وشهودها والبكاء عليها من غير نوح، ولا أعلم خلافا أن يؤذن لرجل أن يؤذن إلى رجل صديقي وحميم، يعني لعله بالدخول عليه يعني أو رؤية وجهه أو كذا. أن يؤذن إلى رجل عندكم، أن يؤذن الرجل، أن يؤذن الرجل ممكن يبنى أيضا على الإعلان، يعني أن يعلم له صديق وحميم وكذا لا بأس. والنعي منه الجائز وهو مجرد الإعلان فقط، نتصل إخوة تصل بعضهم على بعض، فلان مات نصلي عليه، هذا لا إشكال فيه وقد نعى النبي النجاشي. أما النعي على طريقة أهل الجاهلية هذا هو الممنوع. وقد أجمعوا أن شهود الجنائز خير، وأجمعوا أن الدعاء الخير من الخير، تقول يا جماعة تعالوا صلوا على أخيكم، ولا بأس على البكاء على الميت من غير نوح عند جماعة العلماء، حتى ولو كان النعي في المسجد، لو قلنا بعد الصلاة يا أخواني فلان مات وكذا، ولو أنا أمسك ميكروفون والميكروفون يأخذ صوته في الخارج هذا لا بأس، طالما أنني أقتصر على موضع الإعلام فقط. فإن النبي قد نعى النجاشي ونعى زيد بن ثابت وأهل مؤتة كذلك رضي الله صلى الله عليه وسلم. وأجمع أنه لا يجوز النوح على الميت للرجال ولا للنساء، نعم، فالنوح ممنوع لكن البكاء جائز وتلك رحمة. نعم لو كان كذلك ولا وسيلة إلى هذا ما في بأس، لو كان كذلك ولا وسيلة إلى هذا ما في بأس وتقتصر على الإعلام، لكن الآن نستغنى عنه بالتلفونات والهواتف وكذا لا بأس. ذكر اتباع الجنائز والسلام على القبور وزيارتها والمشي أمام الجنازة عمل الصحابة والتابعين ومن بعدهم من الخالفين، وهو مذهب الحجازيين والأفضل. والمشي أمام الجنازة عمل الصحابة والتابعين ومن بعدهم من الخالفين وهو مذهب الحجازيين والأفضل. وغيره واسع، يعني لو مشيت خلفه فالأمر واسع. ولا أعلم أحدا كرهه وقال إن مشيه خلفها تحط أجرها أو تحبط أجرها، تحط أو تحبط، نعم نعم نعم، يعني هذا القول ينكر، لكن الأمر في ذلك واسع والأفضل أن يكون الأمام. وجماعة العلماء على كراهة التبختر والزهو والتباطؤ في المشي مع الجنازة، والعجلة أحب إليهم فخير تقدمونه. ولا تتبع الجنازة بصوت ولا نار، ولا أعلم بين العلماء خلافا في ذلك، إلا إذا كان الإضاءة بالكشافات لا بأس. وجاءت إذا كان الدفن ليلا، وجاءت السنة المتواترة النقل بالسلام على القبور عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعين، ولا أعلم أحدا إلا وهو يجيز ذلك، السلام عليكم على الديار من المؤمنين والمسلمين. ولا خلاف في إباحة زيارة القبور للرجال، أما النساء ففيها الخلاف، والراجح أن المرأة تمنع من الزيارة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله زوارات القبور، وقالت أم عطية كما عند البخاري نهينا عن اتباع الجنائز. وأما قولها ولم يعزم علينا فهذا اجتهاد منها. وختاما في أبواب الصلاة، أبواب الإجماع في سجود القرآن، ذكر السجدات المتفق عليها والمختلف فيها، واتفقوا على أنه ليس في القرآن أكثر من 15 سجدة، اتفقوا منها على 10، واختلفوا في التي في صاد وفي الآخرة التي في الحج وفي الثلاث اللواتي في المفصل، واتفقوا أن التي في حاميم وألف لام ميم السجدة من عزائمها. والسجدات المتفق عليها وعلى مواضعها، مواضعها إخبار، وهي سجدة الإعراف والرعد والنحل وبني إسرائيل، يعني ليس فيها الأمر بالسجود لما هو إخبار، ومريم وأولى الحج والفرقان وألف لام ميم تنزيل. والأمر بالسجود في مواضع قد اتفق على أنه لا سجود فيها من أجل أنها تعليم منها قوله يا مريم اقنتي لربك واسجدي، وقوله وكن من الساجدين، وهذا لا يعني الأمر بالسجود. وكل سجدة بلفظ الخبر لم يختلف أنها يسجد فيها. وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم أن السجود في السجدة الأولى من الحج ثابتة واختلفوا في السجدة الثانية منها. ذكر السجود عند التلاوة والتكبير عند السجود وفي الرفع والسلام منه. والجمهور على أن من سجد سجدة التلاوة يكبر إذا سجدها وإذا رفع منها، هذا إذا كنا في الصلاة. وأجمعوا أن السجدة عند التلاوة يومئ بها، أما إذا كان خارج الصلاة فيكبر عند السجود، وأما في الرفع فلم يثبت. وأجمعوا أن السجدة عند التلاوة يومئ بها المسافر على راحلته. واتفقوا أنه من قرأ في الصلاة سجدة من سجدات القرآن فخر لها ساجدا ثم عاد إلى صلاته أن صلاته لا تنتقض، لم تقطع الصلاة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. واتفقوا أنه إن سجد فيها عامدا ذاكرا لأنه في صلاة غير السجود المأمور به وغير هذا السجود وغير السجود الساوي أن صلاته تفسد. إذا سجد فيها عامدا ذاكرا لأنه في صلاة غير السجود، لأنه في صلاة عامدا ذاكرا أنه في صلاة غير السجود المأمور به اللي هو السجود التلاوة والسهو وغير ذلك أن صلاته تفسد، لأنه زاد في الصلاة سجدة متعمدة متعمدا فصلاته باطلة، يعني زاد سجدة لا داعي لها فالصلاة باطلة إن تعمد. وأجمعوا أنه لا يسجد أحد سجدة تلاوة إلا على طهارة. أظن أن هذا الإجماع لا يثبت، أنه لا يسجد أحد سجدة تلاوة إلا على طهارة. أما في الصلاة فنعم، لأنه لابد أن يكون طاهرا في صلاة، أما خارج الصلاة فهذا عند من قال بأن سجدة التلاوة حكمها حكم الصلاة، أما من لم يرى أن حكمها حكم الصلاة فلا يلزم لها الطهارة ولا ستر العورة بالنسبة للمرأة ولا غير ذلك. والعلماء كلهم يقولون لا يسلم من سجود القرآن إلا ابن سيرين وابن راهويه فقال يسلم من السجود، والصواب أنه لم يثبت السلام من السجود بل ولا قراءة التحيات. وروي عن عمر وابن عمر أنهما قال لم يفرض علينا السجود إلا أن نشاء، سجود التلاوة سنة، وقال بعض العلم بأنه واجب، ولا مخالف لهما من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. تم كتاب الصلاة وما يتعلق به، والحمد لله رب العالمين، ونسأل الله أن يتم آخره على خير. نقف عند كتاب الجنازة. نعم، الزكاة، عند كتاب الزكاة. كيف يعني يواظب؟ كيف يواظب يعني؟ كلمة يواظب هذه؟ إذا علمهم مرة أو كذا لا بأس، يعني لو كان هناك عوام وكذا ويخشى أن يلتبس عليهم لا بأس، أو في ناس مثلا في الدور الثاني أو في الدور الأرضي ما في بأس. والأفضل أن الواحد يجي يعني مثلا لو كان بيقرأ في التراويح أو كذا مثلا زي سورة مثلا صاد، مثلا سورة صاد في سجدة في آخر وهي آخر الربع أيضا، فما يجيش بقى يقرأ الربع وبعدين يجي في الآخر يسجد، فإن الناس قد يظن البعض أنه إنما إيه ركع ما يدري الناس، بدي تحصل. أو في مثلا آخر ربع النحل، يعني إذا كان آخر الربع مع السجدة فالأفضل الإنسان إنه إيه يقف قبلها، يقف قبلها ويجيب بقى في ركعة تانية الآية السجدة ويسجد يقوم، هذا الأفضل اللي بيحصل لبس. يعني أذكر مرة في الحرم الشريم في سجدة النحل عمل إيه بقى؟ ترك السجود، طبعا كله سجد والحرم فين بقى؟ من اللي يعرف مين؟ فكل الناس سجدوا إلا طبعا من كان من وراءه، لأنه الأصل يسجد فهو ركع. فقال سمع الله لمن حمد، فحصل بقى اللغط في الصلاة وكذا. فالأفضل أن يكون الإمام مراعيا حال الإيه المأمومين في هذا. نعم، لا بأس لو كان يحصل بهذا فعلا، لو كان لو احتاج زيادة أكثر من مرة لا بأس، لا بأس، لو لا بأس، لا بأس، الأمر غير بأس. نعم، نعم يسلم بعد تكبيرة الإحرام بعد تكبيرة الرابعة في الجنازة يسلم ولا يدعو ولا يدعو. لا الرابعة الرابعة لا بعد الرابعة صح صح لأن الجماهير على أنه ما في دعاء، لكن لو دعا لا بأس.